القرآن الكريم.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، طابت أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم. يسرني أن ألتقي معكم ومع ضيف البرنامج سماحة السيد كمال الحيدري مع بصيرة جديدة من بصائر العقيدة الإسلامية. سماحة السيد الضيف وكذا المستمع الكريم، كنا في السابق في الحلقات السابقة قد تحدثنا عن مبحث العصمة وكذلك عن معطيات أخرى انطلاقا من آية التطهير الكريمة: إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ولأن البحث اتسع وابتدى على أكثر من حلقة، بودي الآن نعود مع سماحة الضيف البرنامج السيد كمال الحيدري لكي في الواقع ألخص أهم الأفكار الأساسية التي دارت في الحلقات السابقة. يعني بودي أن أعطي دورة أساسية حول مفهوم الإمام انطلاقا من الآية الكريمة في حلقة واحدة، إذا كان ذلك متيسرا سماحة السيد الضيف. يعني نمر على كل النقاط التي مررنا عليها سابقا ونستوفيها في حلقة واحدة، مفترضين أن البعض لم يستمع للحلقات السابقة وإنما يكتفي باستماع إلى الحلقة هذه ويكتفي بها. لذلك أقرأ الآية الكريمة مرة أخرى وأعود مع السيد الضيف للاستنتاج أو النقطة الأولى. يقول تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ذكرتم سماحة السيد الضيف أن التطهير إنما يمكن أن يستفاد من خلاله العصمة المطلقة، العصمة الكاملة، فكيف يكون ذلك باختصار؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قلنا في الحلقات السابقة بأن الطهارة التي يقول عنها القرآن الكريم ليست هي الطهارة في اصطلاح علم الفقه، وإنما الطهارة على مستوى الأعمال، والطهارة على مستوى الملكات، والطهارة على مستوى العقائد، بل والطهارة القلبية عن كل ما سوى الله سبحانه وتعالى. وهذه هي العصمة التي يقولها أهل أو يقتقولها مدرسة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام في النبي وفي الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام.
نعم،
وهذا ما استفدناه من مقابلة بين الطهارة وبين الرجس في الآية كما تقدم. النقطة الثانية التي استفدناها من الآية المباركة، قلنا بأن هذه الآية ليست بصدد طلب العصمة من أشخاص معينين من نساء النبي أو من المسلمين أو من غيرهم، وإنما الآية بصدد الإخبار عن نفر معين أنهم متصفون بهذه الخصوصية وهي الطهارة المطلقة. والذي يؤيد هذا المعنى أن الآية المباركة لم تقل إنما أريد، وإنما قالت إنما يريد، وفعل المضارع دال على الاستمرارية. إذن أخبرت أن هذا النفر الذين عبرت عنهم الآية بأهل البيت أن هؤلاء على الاستمرار متصفون بهذه الصفة، وهي التنزه عن كل رجس والتحلي بالطهارة المطلقة القرآنية.
كذلك أشرتم في نقطة أخرى من النقاط الفارقة أو من النقاط المترتبة على الآية الكريمة إلى أن الآية الكريمة هي بصدد الإخبار وليس بصدد الإنشاء، وذكرتم أن الإخبار دال أو لازم العصمة، لازم التكوين، الإرادة التكوينية. سماحة السيد الضيف، قد يتبادر إلى بعض الأذهان شبهة حينما نقول أن الإرادة في الآية الكريمة هي إرادة تكوينية، بدليل أنها إرادة إخبار وليست إرادة إنشاء.
والإرادة التكوينية لا تتخلى،
فقط تتبادر شبهة إجبار، يعني
أحسنتم.
فلا كيف نعالج هذه الشبهة ونمر عليه سريعا؟
أحسنتم. الحق كما ذكرنا بأن الإرادة التكوينية كما يذكرها القرآن الكريم لا يتخلف المراد عنها، وهذه الآية المباركة كما استفدنا منها تثبت لنا الإرادة التكوينية. إذن كيف يمكن أن نصحح مفاد الآية المباركة بأنها تريد الإرادة التكوينية، وبينما نعتقده في المعصوم أنه يقوم بأفعاله باختيار منه وبإرادة منه؟ في مقام الجواب بنحو الإجمال نقول بأن الله سبحانه وتعالى عالم بكل شيء، عالم بأفعال عبيده قبل أن يخلقهم. وبتعبير القرآن الكريم، إن الله سبحانه وتعالى لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. وقبل أن يوجد البشر وقبل أن يوجد الإنسان كان يعلم أنه ما هو صائر إليه. وعلى هذا الأساس فمن علم منهم أنهم لا يريدون لأنفسهم إلا الطاعة المطلقة لله سبحانه وتعالى، هؤلاء أعانهم على ذلك أولا، وأخبر عن مشيتهم التي هي منشأها العلم بما يريدون الوصول إليه ثانيا. فإخبار الله سبحانه وتعالى عن أهل البيت أنهم معصومون لأنه علم منهم أنهم لا يريدون لأنفسهم إلا الطاعة، فلم تتعلق مشيته وإرادته التكوينية بهؤلاء إلا بأن يكونوا طاهرين وأن يكونوا متنزهين عن كل رجس ونجس وقذارة. فلهذا نحن عندما نرجع إلى الروايات الواردة عن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام أيضا نجد هذه الحقيقة. هذه الرواية واردة في البحار المجلد 10 صفحة 170. الرواية تقول: إن ولد آدم كلهم سواء في الأصل، لا يتفاضلون إلا بالتقوى. قال: نعم، إني وجدت أصل الخلق التراب، والأب آدم والأم حواء، خلقهم إله واحد وهم عبيده. إن الله عز وجل اختار من ولد آدم أناسا طهر ميلادهم. هذه اختاره، بس لقائل أن يقول أن الاختيار كان اختيار جزافي، الرواية تبين: وطيب أبدانهم وحفظهم في أصلاب الرجال وأرحام النساء، أخرج منهم الأنبياء والرسل، فهم أزكى فروع آدم. فعل ذلك لا لأمر استحقوه من الله عز وجل، ولكن علم منهم حين ذرأهم أنهم يطيعونه ويعبدونه ولا يشركون به شيئا. فهؤلاء بالطاعة نالوا من الله الكرامة والمنزلة الرفيعة عندهم، وهؤلاء الذين لهم الشرف والفضل والحسب، وسائر الناس سواء إلا من اتقى الله والله يكرمه. إذن الله حيث علم من هؤلاء أنهم لا يريدون لأنفسهم إلا الطاعة وإلا العبودية لله، فتعلقت إرادته التكوينية بهؤلاء أنهم طهرهم من كل شيء، فعلمه بهم منشأ لهذه الإرادة التكوينية. ومن هنا لا تنافية بين أنهم علم منهم أنهم باختيارهم يريدون طاعة الله، وبين أن تتعلق إرادتهم التكوينية بإذهاب الرجس عنهم ويطهرهم تطهيرا. فلهذا نجد أن بعض المحققين كالسيد الحكيم في كتاب الأصول العامة يقول: وتقريب الاستدلال بهذه الآية المباركة هو أن الله عز وجل لما علم أن إرادتهم تجري دائما على وفق ما شرعه الله لهم من أحكام بحكم ما زودوا به من إمكانات ذاتية ومواهب مكتسبة، حولتهم في سلوكهم إلى إسلام متجسد وناطق، ثم بحكم ما كانت لديهم من القدرات التي استوعبوها، فقد صح له الإخبار عن ذاته المقدسة بأنه لا يريد لهم بإرادته التكوينية إلا إذهاب الرجس عنهم، لأنه لا يفيض الوجود إلا على هذا النوع من أفعالهم وسلوكهم. فإذا عندما أخبر أن إرادته لا تتعلق إلا بإذهاب الرجس والتطهير، هذا منشأه ما هو؟ منشأه ما علمه منهم أنهم لا يريدون إلا الطاعة لله سبحانه وتعالى. ومن هنا تنتفي شبهة الجابر وتكون الإرادة إرادة تكوينية، وإخبار عن العصمة لهم بلا أي منافاة.
نعم، ذكرتم أيضا في الحديث تمهيد الحلقة هذه لحلقة البرنامج هذه شيء عن ارتباط مسألة الطينة مع هذا المبحث، لا يعني إذا كنا نستطيع أن نستفيد من هذه النقطة مرة أخرى أم لا؟
في مقام الجواب نستطيع أن نقول بأن الله سبحانه وتعالى في الروايات التي وردت عن الفريقين معا تقول: إن الإنسان ما دام يتقرب، ما دام عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع، بصره الذي يبصر، إلى آخره. هل لماذا يحبه؟ يحبه لأنه علم منه الطاعة وعلم منه العبودية. من هنا كما ذكرت الآيات المباركة، القرآن الكريم يقول: كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. هذه بنحو كلي، وبنحو جزئي أيضا قالت: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. إذا علم الله من عبد أنه يريد الطاعة فسوف يخلقه من طينة تيسر له الطاعة. لأنه علم منه أنه لا يريد إلا الطاعة، وقد أخذ على نفسه وكتب على نفسه أنه من أعطى واتقى وصدق بالحسنى الله يهيئ له ماذا؟ يهيئ له المقدمات. وبالعكس أيضا، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. ولعل المراد من أخبار الطينة أنه بعض خلق من طينة عليين وبعض خلق من طينة سجين، يعني هيأنا له المقدمات بحسب ما علمنا منه أنه يريد الطاعة، فهيأنا له المقدمات، ومن ضمن تلك المقدمات أنه يخلق من طينة عليين، يعني أرضية أرضية تساعده على الطاعة. ومن علم منهم أنهم لا يريدون إلا المعصية والعناد خلقهم من طينة أيضا تيسرهم، ولكن تيسر لهم العسرى. ومن هنا نحن نجد أن الروايات قالت بأنه حيث أن الله علم من النبي وأهل بيته أنهم لا يريدون إلا الطاعة لله سبحانه وتعالى، مو فقط خلقهم من طينة عليين، بل حفظهم في أصلاب الرجال وأرحام المطهرات من لدن آدم إلى أن خرجوا في الزمان المعدي لهم. فبعد لا نستطيع أن نتوقع.
من النقاط الأخرى التي أثيرت في الحلقتين السابقتين هي مسألة السياق، حيث نجد أن الآية تقع في سياق ربما يصرف المصداق إلى زوجات النبي في الدلالة على أنهن هن المقصودات من أهل البيت، فلا أدري كيف نعالج مشكلة السياق باختصار.
باختصار في مقام الجواب قلنا بأنه أساسا مسألة وحدة السياق لابد أن تعالج بهذا النحو. أولا قلنا أن مضمون الآية المباركة لا يسمح لنا أن نحملها على أن مضمون الآية لا يسمح لنا أن نحملها على أقرباء النبي نساء النبي، لأن الآية تدل على العصمة، ومن الواضح بأنه لم يثبت عصمة أحد من نساء النبي أقرباء النبي أعمام النبي، بل ثبت عكس ذلك كما هو واضح. هذا أولا. وثانيا أنه في نفس الآية المباركة توجد قرينة على أنه لا ترتبط بالسياق، لأن الآيات السابقة واللاحقة كلها بضمير نون النسوة، ولكنه عندما نأتي إلى هذا المقطع المبارك نجد أن السياق كاملا يتغير. بعد أن كان منكن وذكرنا، يعني قبله منكن وبعده وذكرنا، ولكن عندما جاءت الآية إلى أهل البيت قالت ماذا؟ قالت عنكم. وهذا خير شاهد أن الآية أرادت أن تغير السياق حتى لا يتبادر إلى ذهن أحد ارتباط. هذا ثانية، هذه النقطة الثانية. وثالثا بينا من الناحية التاريخية أنه لو كانت هذه الآية فيها احتمال أنه نازلة في نساء النبي لدعت بعض نساء النبي أن هذه الآية نازلة في حقها. ورابعا كما أشرنا فيما سبق بأنه خير شاهد على عدم ارتباط هذا المقطع بما سبقه وبما لحقه، لو نرفع هذا المقطع من بين الآيات لما أثر على انسجام الآيات المباركة. وهذا ما يفسر لنا تلك الروايات التي وردت أن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام يقولون لا تستدلوا بوحدة السياق دائما، لأن الآية قد يكون صدرها في شيء ويكون ذيلها في شيء آخر، فلا يمكن الاعتماد على وحدة السياق في فهم الآيات المباركة.
نعم.
طبعا مو دائما أقول هذا المعنى.
نعم. سماحة السيد الضيف، أود أن أفاجئك بسؤال. إذا أردت أن أعود إلى حديث الثقلين الشريف المبارك وإلى آية التطهير، سؤالي سيكون عن التحديد، حينما نريد أن نجمع حديث آية التطهير إلى حديث الثقلين، فما هي أهم المعطيات المترتبة على هذا الجمع بنظرك؟
بنظري المعطيات المترتبة على هذا الجمع، أولا أن آية التطهير وحديث الثقلين يثبت العصمة المطلقة على مختلف المستويات للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم أولا وبالذات، ولأهل بيته بتبعه
كلاهما
بلا استثناء، أولا وبالذات لمقام الرسالة، وثانيا وبتبع الرسول الأعظم تثبت لأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. وهذه من أهم معطيات آية التطهير وحديث الثقلين، هذا أولا. وثانيا تثبت لنا عدم الافتراق بين القرآن الكريم وبين العترة وأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام في هذه الدنيا، وبتعبير حديث الثقلين حتى يرد علي الحوض. هذه النقطة الثانية. وثالثا تثبت لنا الأعلمية المطلقة للرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، ورابعا تبين لنا بأن أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام لا يمكن إيكال أمر إمامتهم إلى الأمة، بل لا بد أن يكون بنص. لماذا؟ باعتبار أن العصمة ليست من الأمور التي يمكن أن تحس حتى يمكن إيكالها إلى الاختيار أو البيعة أو أهل الحل والعقد، لأن العصمة من الأمور الباطنية. ومن هنا نحن أي المدرسة الإمامية ومدرسة أهل البيت تؤكد على نظرية النص. لماذا نؤكد على نظرية النص؟ لأن العصمة ليست من الأمور التي يمكن أن تنال بالاختيار وبالبيعة وبالانتخاب.
لا لو سمحتم، المقصود بمصطلح العصمة أمر باطني، يعني ماذا تعني بهذا الأمر؟
يعني أنت قد تجد الإنسان بحسب ظاهر أعماله هو ماذا؟ أعماله طاهرة، ولكن بحسب باطن أعماله يكون قد يكون مشركا، قد يكون مرائيا، قد يكون فيه ملكات خبيثة. هل يمكن أن تحس أو لا يمكن أن تحس تلك الملكات وتلك العقائد الباطلة؟ قابلة للإحساس تلك أو غير قابلة؟ ومن هنا نحن نجد أن الإنسان قد يكون بحسب ظاهره مصلي وصائم، ولكن عمله صحيح أو باطل، لا رياء وشرك، لأنه أشرك في عمله مع الله شيئا. إذن العصمة ليست من قبيل الأمور التي يمكن الإحساس، من قبيل ملكة التقوى. ملكة التقوى لها ظاهر وهي الأعمال، ولها باطن، مقصود الباطن يعني تلك الملكة التي تنشأ منها تلك الأعمال. ومن هنا ذكروا في بحث العدالة علماؤنا في بحث الفقه، ذكروا هذه المسألة بأن العدالة إن كانت حسن الظاهر فيثبت من خلال السلوك، أما إن كانت العدالة هي ملكة فلا يمكن أن نثبتها من خلال حسن السلوك الخارجي. وهذا مقصودي من أن العصمة باطنية، يعني لا يمكن إدراكها بالحواس الظاهرية. فإذا لم يمكن إدراكها بالحواس الظاهرية، إذا لكي نثبت أن فلان معصوم نحتاج إلى نص. إذا نحن لا نقول بنظرية النص حتى نثبت الإمامة السياسية والزعامة السياسية لهم، وإنما نحتاج إلى النص لإثبات العصمة لهم. فإذا ثبتت العصمة لهم تثبت أولا مرجعيتهم الدينية، وتثبت ثانيا قيادتهم السياسية.
لا. سؤال أخير في الدقائق المتبقى يا سماحة السيد كمال الحيدري، طبعا لا أدري كم تبقى، يبدو أنه هناك دقيقتان إلى نهاية البرنامج. سؤال أخير سماحة السيد، أن هناك بعض الممارسات التي نشهدها في الوقت الراهن، وهي طبعا تشير إلى، يعني لا أدري يعني كيف أقول، إلى فضول يمارسه بعض الباحثين في الكتابة عن مباحث العقيدة وفي الكتابة عن بعض الموضوعات العقائدية. سؤالي على وجه التحديد، ما هي أبرز الضوابط العلمية التي ترونها لتأهيل الإنسان في خوض البحث العقائدي؟
المهم أن الإنسان كما يحتاج عندما يريد أن يخوض أي بحث على مستوى الاجتهاد، لابد أن يتوفر على مجموعة من المقدمات العميقة والطويلة لكي يجتهد. لمن يريد أن يقول رأيا في العقائد ويعطي فتوى في العقائد، لابد في الرتبة السابقة أن يتوفر على المقدمات الأساسية للاجتهاد في العقائد، وهي على التالي: أولا الوقوف على القرآن الكريم كما ينبغي، لا مطالعة القرآن وإنما الوقوف على القرآن الكريم كما ينبغي، هذا ثانيا. وثانيا الوقوف على الروايات الصحيحة الواردة عن الرسول الأعظم وأئمة أهل البيت، وثالثا الوقوف على القواعد العقلية التي تؤهل الإنسان للخوض في مثل هذه المجالات.
نعم. يعني حينما أحاول أدقق في بنية هذه الشروط أجد أنها قد تقود إلى شيء من المصالحة، إلى منهج تصالحي بين المنهج العقلي وبين المنهج النصي. لا أدري إذا كان هذا الاستنتاج صائب أم لا.
مو فقط استنتاج، بل هو أصل المطلب، وهو أن المنهج النقلي في العقائد منهج أساسه وأرضيته يتوقف على فهم المباني العقلية. يعني العقل ليس مطلوبا، مقصودي من العقل هنا يعني القواعد التي اجتهد فيها العقل وانتهى فيها إلى نتائج، هذه ليست هي المطلوبة لذاتها، وإنما هذه وسائل وأدوات تعين الإنسان الباحث والمحقق لأن يكون بخدمة القرآن والرواية لفهم عقائد القرآن.
شكرا جزيلا لسماحة ضيف البرنامج السيد كمال الحيدري على هذه الإجابات التي أرجو أن تكون نافعة ومفيدة للمستمع الكريم. مستمعين الأفاضل، إلى أن نلتقي معكم في مثل هذا الوقت من الأسبوع القادم، نستودعكم الله بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.